الشهوة هي قضية مركبة من عقل وعاطفة وأمور أخرى، فمن الشهوات المعروفة يعني شهوة المال، شهوة الجاه، شهوة السلطة، شهوة الجنس إلى غير ذلك. ولهذا لما نرجع إلى مثلا المخابرات الأمريكية لما صنفت أهم الوسائل لضبط أو للتحكم في الجواسيس والعملاء وغير ذلك، صنفوا 4 شهوات وهي سموها مايز، MISE، Money, Ideology, Sex, Ego، وهي شهوة المال طبعا، شهوة الفكر يعني التوسع الفكري والقبول الأفكار، شهوة الجنس، وشهوة الجاه، إيجو، النفس. وفي الحقيقة هذا التصنيف يعني سبق إليه علماء مسلمون في هذا الباب. وهذه الشهوة يعني عموما نجدها تتحكم في الإنسان، بل ربما تتحكم في أغلبية البشر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا العلم هو الوسيلة، هو الوسيلة ل يعني التحكم نوعا ما في الشهوة. ذلك كما قلنا يعني في الآية: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهذا الميل ليس بالسهل، وهذه الشهوات عموما أصولها يعني 4 شهوات، لكن هي عندها فروع يعني لا تكاد تعد ولا تحصى. فما العلاقة إذن بين هذه الشهوات التي تطغى على الإنسان برأسمالية؟ المعلوم أن الشهوة تغيب العقل نوعا ما. ومن الأشياء التي من الممكن أن نترجم بها قضية الشهوة مثلا لديزيغ، والهوى لا باسيون هو الشيء الذي اعتبر الفلاسفة أنه يتفوق على العقل في أحيان كثيرة، ومنها مثلا من لي باسيون عندنا قضية الخوف مثلا. فلما يكون الإنسان في خوف شديد، عقله لا يتصرف بمنطق، بل يعني تطغى عليه الحركات الفطرية والسلوكيات اللا شعورية. كذلك الكراهية والحب والسلطة وغير ذلك من الأهواء التي يعني قد تطغى على الإنسان. وهذا التحليل يعني قضية الأهواء تجده عند فلاسفة كثر، ويعني منهم اليونانيين مثلا الاستويسيان مارك أوغيل وغيرهم، الذين قدموا للوقوف أمام هذه الشهوات نوع من اللامبالاة، يعني نوع من الحياد أمام العاطفة والتحكم في العاطفة. فهذه الشهوات اليوم تجدها تتجلى في أمور كثيرة التي تستعملها فيها رأسمالية. فمثلا فرأسمالية مبدأها، حتى يعني الآن تحدثنا عن الشهوة فلنتحدث قليلا عن الرأسمالية. فرأسمالية مبدأها الأولوية لرأس المال، وبالتالي إذا كان رأس المال هو الأولوية فالهدف الأسمى هو تكديس رؤوس الأموال من خلال الأرباح، ولذلك سموها كابيتاليزم ولم يسموها يعني ترافاييزم. فهنا يفهم الإنسان أن هذه المنظومة لا تعطي الأولوية للإنسان كعنصر إنتاجي، بل تعطي الأولوية لرأس المال، مع العلم كما بينه ماركس وغيره أن رأس المال ما هو إلا تراكم، جله ما هو إلا تراكم لعمل إنساني. فمثلا يعني شقة، فشقة هي تصبح رأس مال، لكن قبل أن تكون رأس مال هي مخزون لعدد من أيام العمل للبشر. فهذه الرأسمالية مبنية على يعني أسس، منها الملكية الخاصة، منها يعني التنافس، منها السوق المفتوحة، منها يعني أن وهذه الرأسمالية انبثقت من انشقاق بين الكاثوليك والبروتستانت، حيث كان يعني الكاثوليك لهم علاقة، يعني علاقتهم مع المال فيها نوع من الحذر، فيها نوع من الحذر ونوع من التوجس ونوع من الحيطة. لكن البروتستانت قالوا لا، الإنسان يعني يربح ويتقرب إلى الله بالأرباح والأعمال وتكديس رؤوس الأموال والنجاح. ولذلك يعني يختلف التصور يعني الديني بين الدول البروتستانتية مثل أمريكا وغيرها والدول الكاثوليكية مثل إسبانيا وإيطاليا ومالطا وغير ذلك من الدول التي بقيت على الأصل الكاثوليكي. فرأس المال هذا يغير العلاقة بين العلاقة الاكتسابية من علاقة سلعة نقود سلعة كما قال ماركس إلى علاقة نقود سلعة نقود. فكانت نقود وسيلة فصارت غاية، فصارت غاية. لكن هنا مع هذا التطور صرنا في بداية القرن يعني العشرين في حالة كان يعني كان الطلب فيها أعلى من العرض. ولذلك قال فورد، أنري فورد في جملته المشهورة: أنتجوا لي أي لون تحبون ما دام أسودا. لماذا؟ لأن السيارات التي يتم إنتاجها في المصانع كلها تباع، فالطلب كان أعلى من العرض. لكن هذه الرأسمالية تحتاج يعني دائما زيادة في الأرباح، وزيادة في الأرباح تقتضي زيادة في الإنتاج، والزيادة في الأرباح والإنتاج صارت في زمن من الأزمنة في الغرب تتطور بوتيرة أسرع من وتيرة تطور البشرية، يعني الزيادة في البشرية وفي الولادة إلى غير ذلك. فكيف نصير إذن من منظومة يكون فيها تلقائيا وهيكليا الطلب أعلى من العرض، يعني الطلب على المنتجات أعلى من عرضها، إلى منظومة العرض أعلى من الطلب؟ وهنا قد نقع في تناقضات. كيف نريد من يعني منظومة أن تزيد لك الأرباح وتزيد لك الإنتاج وأصلا الوسائل الإنتاجية محدودة، منها العنصر البشري، والطلب محدود؟ فهناك إشكالية، هناك إشكاليتان: إشكالية الأولى من جهة العرض، والإشكالية الثانية من جهة الطلب. من جهة العرض فالزيادة في الإنتاج تحتاج زيادة عمل، لكن العمال يعني في الدول الأوروبية الآن في تناقص، في دول كثيرة السكان في تراجع، في اليابان، في روسيا، في دول أخرى. فكيف نزيد في الإنتاج والعنصر الأساسي في الإنتاج ينقص؟ إذن علينا أن نزيد في الإنتاجية، فعلينا أن نضغط أكثر على العنصر البشري، وكذلك نزيد في إنتاجية العنصر الرأسمالي يعني الآلات وغير ذلك. فهذا من جهة العرض. من جهة الطلب علينا أن يعني كيف نتصور أن هناك يعني منظومة تنقص فيها البشرية وتزيد فيها المبيعات؟ هذا إشكال. فما هي الوسيلة إذن؟ عندك يعني تنتج 100، عندك 100 مستهلك، تنتج 110، عندك 90 مستهلك. كيف نحل هذه المعادلة؟ بزيادة الاستهلاك الفردي حتى نستطيع الزيادة في الإنتاج ومن ثم النمو إلى غير ذلك. فهذا هو حال الرأسمالية اليوم. هذا تناقض من تناقضات الرأسمالية اليوم، لكن كما قال ماركس الغريب والعجيب أن الرأسمالية في كثير من الأحيان تتجاوز هذه التناقضات. فالآن نحن في وضع تحتاج فيه الرأسمالية إلى زيادة الاستهلاك الفردي، لكن الاستهلاك الفردي يعني الإنسان المعقول إذا كان عنده لباس للشتاء يشتري لباس للصيف، وإذا كان يعني لديه لباس للصيف يشتري لباس للشتاء، لكن يجب أن تقنعه أن يشتري اللباس الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فكيف تصنع هذا؟ باستعمال مثلا الماركتينج للزيادة في الاستهلاك. لكن هذا الماركتينج كذلك يعني له حد، وهو طاقة الإنسان لاستيعاب هذه الإشهارات. فبعد يعني بعد واحد الحد يعني لا تصير الإشهارات يعني مؤثرة، فيبدع المسوق في زيادة أنواع الإشهارات وطرق الإشهارات ووسائل الإشهارات. بالتالي من الأشياء المهمة التي يجب كسرها في المنظومة الرأسمالية هي الثوابت. لماذا؟ لأن إذا أردت إقناع شخص بزيادة الاستهلاك عليك أن تقنعه بزيادة يعني النماذج وبالنجوم، وبالتالي يعني تصبح الغاية الوسائل تصبح غاية. فمثلا النمو كان وسيلة لتقليل الفقر، الآن صار غاية، يعني السياسيون لا يتحدثون إلا عن النمو. فالربح هو وسيلة صار غاية، وبالتالي يعني يجب كما قال يعني المهدي المنجران في هذا الباب، يجب نزع القدسية لكل ما هو قدسي. فبالتالي الإنسان يصير سائلا، يصير إذا ظهر له النجم الأول يستهلك ما يستهلك النجم الأول، ثم سرعان ما يعني يكون هذا النجم يصير إلى أفول، فيأتي النجم الثاني، النجم الثاني يلبس ويعيش بطريقة مغيرة، فنتبع نمط هذا النجم الثاني إلى غير ذلك. فهذا النمط يقتضي نجوم مؤقتة، كذلك هذا النمط يقتضي نوع من الخروج عن المعقول. لماذا؟ لأن المعقول يعطيك أن الاستهلاك يعني يكون حسب الحاجة، لكن المنظومة الرأسمالية تحتاج أن يكون الاستهلاك دائما في تزايد، وإن كانت الحاجة تنقص مع نقصان البشرية. لذلك نقرأ عند نيتش في هذا الباب من مؤسسي ما بعد الحداثة، وما يهمني العقل إنه فقر وقمامة. فبالتالي يعني هذا يقتضي نقصان مكانة العقل والمنطق وزيادة مكانة الأهواء والشهوات. لماذا؟ لأن هذه وسيلة أساسية لزيادة الاستهلاك، هذه الشهوات من المحركات الأساسية للاستهلاك، وكما قلنا الرأسمالية تبحث عن الزيادة في الاستهلاك، فيجب تحريك هذا المحرك الذي هو المحرك الشهواني من خلال هذه الشهوات للزيادة في الاستهلاك. من هذه المحركات المرحلية ومن الوسائل المرحلية بين الرأسمالية وتحريك الشهوات هناك الإعلام. لماذا؟ لأن الإعلام هو الذي سيوصل فكرة الرأسمالية إلى التطبيق الشهواتي ثم إلى الاستهلاك من خلال المستهلكين. ولذلك الإعلام صار هذا القوة الناعمة، وبل سماه يعني المنجرى الإرهاب الإعلامي. فهذا الإعلام يعطيك يعني الموضات الجديدة، النمط الجديد. ولذلك لما كان السروال تاي اوت موضة، صار بعده تاي باس موضة، والآن عاد تاي اوت موضة إلى غير ذلك، فهذا يدفع بالناس إلى تغيير الاستهلاك وزيادة الاستهلاك. هذا الاستهلاك يؤدي إلى طبعا إلى زيادة الإنتاج وإلى النمو، وهذا النمو المتزايد ينتج عنه يعني إسراف، وينتج عنه تلوث، وهذا يعني سنرجع إليه. فإذا صار هذا النمط المبني على الشهوات وغير المبني على المعقولات هو المعيار، فبالتالي تكون المعيارية قد تغيرت عند الإنسان. ولذلك يعني يقول عبد الوهاب المسيري، مشكلة المعيارية من الأسئلة والقضايا الكبرى الثلاثة، يعني علاقة الإنسان بالطبيعة والهدف من الوجود إلى غير ذلك. فإذا صار هذا المعيار هو الشهوة، فبالتالي يصبح الإنسان سائلا متبعا لهواه وشهوته. هذه الأشياء نرى لها تجليات كثيرة، من تجلياتها العولمة. فالعولمة وسيلة لتوسيع هذه الأداة التي هي الشهوات. كيف؟ العولمة تمكن هذه الشركات الكبرى التي تمثل رأسمالية من توسيع رقعة تأثير ثقافة تغير الأنماط وتغير المعايير والزيادة في الاستهلاك والإعلام والتسويق والشهوات من خلال التوحيد يعني الثقافات، من خلال تصدير ثقافات منمطة معلبة من خلال أفلام ومن خلال برامج ومن خلال نجوم إلى غير ذلك من الأشياء التي يتم تصديرها من خلال هذه القوة الناعمة التي هي الإعلام من خلال العولمة. ولذلك ستجد الرأسمالية دائما تنادي بفتح الحدود للسلع، طبعا للسلع وليس للبشر، عندهم مشكل مع فتح الحدود للبشر، لكن فتح الحدود للتجارة. لذلك ستجد المنظمة العالمية للتجارة تضغط وتضرب بيد من حديد لمن حاول الحماية ولو مرحليا، وتضرب بيد من حديد لمن حاول يعني التصدي لبعض الثقافات. ولذلك تجد الأمم المتحدة مثلا وراء برامج كثيرة لتوسيع رقعة هذه السيولة وهذه الثقافة السائلة الاستهلاكية من خلال منظومة ليبرالية مكتملة الأركان. هذه المنظومة الليبرالية هي التي تفتح الباب لجميع الشهوات، لأن مبدأ الرأسمالية أنه إن كان هنالك سوق فالمرجو عدم التصدي له وتركنا وحالنا مع السوق. يعني لا تقول لي أنت يعني كدولة أو كدين هذا السوق ممكن وهذا السوق غير ممكن، هذه الشهوة ممكنة وهذه الشهوة غير ممكنة. لا، الرأسمالية ليس لها معيار أخلاقي، وبالتالي المنظومة الملائمة لها هي الليبرالية. بالتالي تصدير المعايير الليبرالية من حرية جنسية وتفكيك الأسر إلى غير ذلك من الأذرع الخادمة للمشروع الرأسمالي. ولهذا تجد الرأسمالية تصدر هذه الليبرالية كثقافة وكتكوينات وكأفلام وكنمط وكذلك كفلسفة. هذه الليبرالية تمكن أي شخص جاءت له شهوة من تلبية شهوته من شراء أو بيع أو ممارسة وغير ذلك من الأشياء المتعلقة بالشهوات. كذلك من نتائج الليبرالية الفردانية، وهذه الفردانية تؤدي إلى زيادة تفكك المجتمعين. نمر من مجتمع ما قبل الحداثة إلى المجتمع الحداثي المبني حول الأسرة الصغيرة المصغرة، أب أم أطفال. ثم كذلك الرأسمالية ترى أن تفكك هذا المجتمع المصغر كذلك مجدي. لماذا؟ لأن تفككه يؤدي إلى نتيجة مربحة للرأسمالية، ألا وهي أن المرأة تشتري شقة والرجل يشتري شقة، المرأة تشتري سيارة والرجل يشتري سيارة، المرأة تستهلك غسالة ويعني ثلاجة وغير ذلك والرجل يشتري غسالة وثلاجة وغير ذلك. فبالتالي الطلاق ظاهرة اجتماعية تخدم الرأسمالية، والطلاق المانع منه هو القيم والأسس التي تمكن من الحفاظ على زواج مستقر. ومن الأشياء التي تحافظ على هذا الزواج المستقر قضية القيم وقضية الأسرة الكبيرة وقضية الحدود الدينية. فبالتالي إذا فجرنا هذه القيود فتصبح مثلا الخيانة الزوجية في المتناول، تصبح في المتناول الخيانة الزوجية تؤدي عموما إلى الطلاق. فبالتالي هذه الليبرالية تمكن للشهوات، تعطي الشهوات مساحة للظهور وللنمو وللتوسع في المجتمع. فبالتالي نستطيع من خلال هذه المنظومة الليبرالية أن نمكن الرأسمالية من توسيع رقعة الشهوات. هذه الشهوات تؤدي إلى نوع من السيولة الأخلاقية، حيث يعني لا يمكن أن تقول يعني هذا الأمر جيد أو هذا الأمر مشكل إلى غير ذلك. فهذه الرأسمالية تؤدي إلى هذه الظواهر كلها من توسيع رقعة من خلال أدوات أهمها الشهوات إلى نوع من السيولة الفكرية، نوع من الزيادة في الاستهلاك، نوع من الزيادة في الإنتاج، نوع من الميوع في الإعلام من خلال منظومة فكرية وفلسفية هي منظومة ليبرالية تؤدي بدورها إلى انفكاك الأسر وفردانية زائدة في المجتمع. والغريب في الأمر أن هذه الشهوات تؤدي إلى نقصان السعادة النسبية، حيث يعني الإنسان في العصر الحديث يعتبر نفسه أقل سعادة. لماذا؟ لأن هذا اتباع الشهوات بينه اليونان ويبينه الإسلام طبعا كديانة فطرية قبل اليونان. إن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. فاتباع الشهوات يلقى الإنسان فيه الغي، يلقى فيه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والدراسات تبين هذا النقصان في السعادة النسبية، يعني السعادة مقارنة مع الآخرين، مقارنة مع الآخرين. كذلك يعني من خلال رأسمالية أن نحصل على مجتمع يعني يلوث أكثر. أعطيكم مثال في المواد الغذائية. الإنتاج العالمي في المواد الغذائية يعطينا ما يعني يستطيع تقريبا فيه 12 مليار إنسان تناول الطعام بشكل عادي. احنا فقط في الأرض يعني 8 ملايير، وعندنا مليار لا يأكلون حتى يشبعوا، يعني يعانون من لا سو نوتريسيون او لا مال نوتريسيون، نقصان التغذية او سوء التغذية. فإذا هل المشكل من الموارد؟ لا. هل المشكل في الإنتاج؟ لا. هل المشكل في الأرض والكون؟ لا. المشكل في الإنسان والمنظومة الرأسمالية التي تكارث هذه الطبقية. فتجد الإنسان يجلس على مائدة فيها طولها 10 أمتار وإنسان آخر يبحث في القمامة. وهذه من الإشكاليات الكبرى التي تؤدي إلى تدهور الحالة البيئية والتلوث والزيادة في الضغط على الموارد الأرضية والموارد الإنتاجية، سواء كانت من جهة رأس المال وسواء كانت من جهة الموارد البشرية، يعني الإنسان ليعمل أكثر، ليستهلك أكثر، لينتج أكثر. ثم أعطي مثال أخير وهو مثال الحركة النسوية التي تعتبر أداة كذلك لتوسيع الرغبات الرأسمالية في الأرباح اللامتناهية. والنسوية كذلك تستعمل أداة الشهوات، فتلتقي هذه الأدوات لخدمة المشروع الرأسمالي. ولذلك تعتبر النسوية ليديو إتيل دو كابيتاليزم، فتجد منظمات نسوية لها دعم من مؤسسات رأسمالية كبرى، وهذه المنظمات النسوية كذلك تنشر هذه الفكرة، هذا الفكر الليبرالي من خلال تجاوز الأسس المحافظة على كيان المجتمع، من خلال الحق في الخيانة الزوجية، الحق في الإجهاض، الحق في ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، عمل المرأة حتى تستطيع كذلك هي أن تستهلك. ولذلك قال بعض الرأسماليين أن يعني عمل المرأة سيمكن الدولة من إدخال ضرائب أكثر، كذلك نلاحظ أنه يمكن من زيادة الإنتاجية ومن زيادة الأرباح، وهذه أقصى إرادات المنظومة الرأسمالية التي معيارها الوحيد هو الربح المادي المتمثل في الأرباح من خلال الشركات الكبرى. فعموما هذه هي الوسائل التي من خلالها تستعمل الرأسمالية أداة الشهوات، سواء كانت مباشرة من خلال الإعلام وإثارة الجنس وإثارة رغبات وإثارة الشهوات والماركتينج والنورو ماركتينج إلى غير ذلك، أو من خلال وسائل غير مباشرة مثل العولمة النسوية، الضغط للإنتاج، الضغط للاستهلاك، اللوبيات، خلق نجوم مؤقتة، خلق موضات مؤقتة، المنظومة الليبرالية الفكرية، تفكيك المجتمع إلى غير ذلك. وهذا عموما الذي أردت أن أقوله، والله تعالى أعلم، وأشكركم على الاتباع.